الله الرحمن الرحيم. استعن بالله.
قال رحمه الله: باب الاستنجاء.
طيب، باب الاستنجاء تضمن هذا الباب ما يأتي: المبحث الأول بيان السنن المتعلقة بقضاء الحاجة، المبحث الثاني بيان المكروهات، المبحث الثالث بيان المحرمات، المبحث الرابع بيان الواجبات. وفي الواجبات أهمها الاستنجاء والاستجمار، وهو الذي ترجم به المصنف، عنوان به الترجمة الاستنجاء، ثم بيّن تفصيل أحكامه في هذا الموضوع. أولا بدأ بالمستحبات، فقال رحمه الله: السنن والمستحبات. ماذا قال؟
يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
طيب، السنن أولها عندنا سيذكر المصنف رحمه الله تعالى 11 سنة، 11 سنة من السنن أو المستحبات. السنن والمستحبات نفس المعنى والمختلف، ها؟ الغالب عند المصنفين من الأصحاب رحمه الله تعالى أنهم لا يفرقون، يستعملون السنة والمستحب بمعنى واحد. الحجاوي رحمه الله تعالى في حواشي التنقيح أشار إلى فرق بينهما وجعل المستحب الذي ثبت بقياس مثلا ونحو ذلك، والسنة اللي ثبتت بإيش؟ بأحاديث أو نص، ماشي. لكنه حتى هو رحمه الله تعالى لم يلتزم هذا الاصطلاح، لم يلتزم هذا الاصطلاح في كتبه. طيب، عندنا 11 شيء من المستحبات، أولها عند دخول الخلاء ماذا يقول؟ يقول بسم الله، هذا ورد في حديث عن علي رضي الله تعالى عنه أنه ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله، والثاني أن يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذا ذكر الدخول. وأما ذكر الخروج يقول عند الخروج غفرانك، ويقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الحديث هو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني من الناحية الحديثية الأكثر على تضعيفه، من الناحية الفقهية أكثر الفقهاء على استحبابه، بل إن ابن قاسم رحمه الله تعالى قال: ولا خلاف في مشروعية مثل هذه الأدعية. فباب المشروعية ولو لم يكن الحديث صحيحا، لا سيما في مثل هذا من فضائل الأعمال وبعض الأذكار وما إلى ذلك، تمام، يعني عليه عمل كثير جدا من الفقهاء. ومن أراد أن يتوسع في مثل هذه المسألة فيه رسالة دكتوراه طبعت بأخرى للدكتور عبد الرحمن العامر، اسمها منهج الإمام أحمد في العمل بالحديث الضعيف، كتاب كبير وضخم. وحاصل مذهبه رحمه الله تعالى أنه يرى العمل بالحديث الضعيف إذا لم يكن شديد الضعف ولم يكن في الباب ما يدفعه، حتى في الأحكام ليس فقط في فضائل الأعمال، ولا شك أن فضائل الأعمال أسهل في هذا وسهل في غير موضوع رووا من غير تبيين، نعم، رووا من غير تبيين لحكم ورأوا بيانه في الحكم والعقائد عن ابن مهدي وغير واحد. طيب، هذا المعنى المسألة هذه نظمها الناظم بقوله: يسن قول وارد لمن ولد بيت الخلاء مستغفرا إذا خرج. يسن قول وارد، الوارد هو لا قول الوارد، قول الوارد اللي هو إيش؟ بسم الله أعوذ من الخبث والخبائث لمن ولد. فهنا طبعا ضاق النظم عن نظم نص الحديث فأحال إليه، وصاحب الزاد كثيرا ما يصنع هذا أصلا، ها، ويقول ما ورد، هذه أكثر من موضع في الزاد، ويقول ما ورد في الحج وفي غير الحج، ماشي. فالمقصود أن الناظم سلك مسلك صاحب الزاد وقال يسن قول الوارد لمن ولج، لمن دخل، قال لمن ولج بيت الخلاء اللي هو دخل الخلاء، مستغفرا إذا خرج، يعني يقول الوارد مستغفرا، هو قول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. لا شك أن عبارة النظم هنا لا تكفي، تمام، في معرفة ما هو المستحب، بل لا بد معها أن تحفظ نص الحديث، ولا شك أن هذا حاصل في هذا النظم وفي غيره من الأنظام. يعني ضيق اللفظ النبوي، لازم لابد أن تنظمه، لابد أن تأتي به بلفظه، ولن يستقيم لك لفظه مع إيش؟ مع النظم، فلابد حينئذ أن تحيل إلى الوارد. وإذا كان أقول إذا كان صاحب الزاد قد صنع هذا في النثر، ها، فلا شك أن في مواضع كثيرة في النثر قال يقول ما ورد، فلا شك أن اغتفار ذلك في النظم من باب أولى. نعم، ثم انتقل إلى السنة الثالثة فقال:
وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعم.
لا أدري يمنى هكذا، أنا ما أعرف، يمنى الظاهر. نعم اي واصل واصل.
واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء واستتاره وارتياده لبوله مكان الرخوة، ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا، ونتره ثلاثا، وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا.
طيب هذا تتمة للسنن. الثالث من السنن تقديم الرجل اليسرى دخولا، وهذا الأصل أن الرجل اليسرى تقدم تمام عند الشيء المستقذر والشيء غير المكرم، واليمنى تقدم في الأشياء المكرمة والمفضلة، وتقديم اليمنى في الخروج عكس مسجد ونعل، فالمسجد تدخل باليمين وتخرج باليسار، والنعل عند اللبس تلبس اليمنى أولا ثم اليسرى، وعند الخلع تخلع اليسرى ثم اليمنى. الخامس اعتماده على رجله اليسرى، أن يجلس معتمدا على رجله اليسرى، يقولون لأن هذا أسهل في خروج الخارج، وهذا نص عليه حتى بعض الأطباء المعاصرين، الدكتور محمد علي البار ذكر هذا، نقل عنه الشيخ البسام في شرحه على بلوغ المرام أن هذا أفضل طريقة طبية في قضاء الحاجة أن يكون معتمدا على اليسرى. أيضا مما يستحب البعد في فضاء، قال واعتماد العجل اليسرى وبعده في فضاء، يعني إذا كان في خلاء يقضي الحاجة في مكان خلاء تمام، فالأفضل أن يبعد عن الناس بحيث لا يتأذى الناس لا برائحة ولا يعني صوت ونحو ذلك. قال وبعده في فضاء، واستتاره كذلك يستحب من السنن عند قضاء الحاجة الاستتار، من السنن عند قضاء الحاجة الاستتار. استتار مستحب ولا واجب؟ المؤلف يقول انه مستحب، ولكن الصحيح انه ايش؟ ان ستر العوره، الصحيح ان ستر العوره واجب. بعض الناس هكذا يشرح هكذا، يقول المؤلف يقول الستار مستحب والصحيح ان ستر العوره واجب، ثم يبدا ويقيم البراهين والادله على ان ستر العوره. ما هل تظن المؤلف يقول انه يجوز للانسان، حنابلة ترى ان حنابلة يعني عاقلين، يعني هل تظن انه يقول يجوز للانسان يكشف عورته ويقضي حاجته أمام الناس، وأنه إذا يعني بس الأفضل جزاه الله خير يستتر؟ لا، الاستتار ليس هو ستر العورة، الاستتار هو ستر البدن غير العورة. أنا يعني في بعض البيئات تلقى الواحد إذا أراد يقضي حاجته عند أقرب جدار تمام، استقبل الجدار وقضى حاجته، والناس يرونه ولا يرون عورته، عورته مستورة قدامه الجدار مستورة عورته، لكن هذا خلاف السنة. السنة أن يستتر بجميع بدنه، واضح. لكن أما الذي يكشف عورته هذا واضح لا يحتاج إلى بيان، تمام. طيب قال استتاره. السائل الثامن ارتياده لبوله مكان الرخوة، إذا أراد أن يقضي حاجته ينبغي أن يختار مكانا يعني رخوا ليس صلبا. ليش؟ لأنه إذا قضى حاجته مكان الصلب قد يرتد عليه رشاش البول فينجسه، واضح. نعم، وانتبه هنا دائما، انتبه لقضية مهمة جدا عند دراسة الفقه، هناك علل ومعاني ثبتت في الشرع، معاني عامة وقواعد عامة، هذه المعاني والقواعد العامة يمكن تلقى الفقهاء يستخدمونها هذه ويعللون بها 100 حكم 100 مسألة، سنة 1 2 هذه كلها سنة 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 سنة، مرجعها إلى علة ثبتت بالشرع. التحرز من النجاسة ثابت بالشرع ولا لا؟ ها، إنه كان لا يستتر من البول أو لا يستنزه من البول، هذا يدل على فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، هذه كلها أدلة تدل على أن تحصيل تمام الابتعاد عن النجاسة مطلوب شرعا ولا لا؟ مطلوب شرعا. فيقول لك ارتال البول مكان الرخوة، طبعا هو ورد التحديث خاصة، لكن أتكلم حتى الرجوع إلى المعاني العامة موجود بكثرة في مثل هذه الأبواب، أبواب الآداب كثير جدا مردها إلى المعاني العامة. فيأتي واحد يقول يا أخي وش الدليل على هذا؟ يقول يكفينا في الدليل على المعاني العامة، واضح؟ من المعاني العامة البعد عن مظنة النجاسة مطلوب شرعا ولا لا؟ خلاص، من هذه تفرع مسائل كثيرة في آداب قضاء الحاجة. نعم، قال وارتياده لبوله مكان الرخوة عشان لا يرتد عليه البول. طيب قال ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونتره ثلاثا بعد قضاء الحاجة. القضيب إذا انتهى يبقى فيه نفس القضيب، يبقى فيه بول ولا ما يبقى فيه بول؟ طيب المعاني العامة في الشريعة تدل على أن تمام التنزه من البول وتمام التنزه من النجاسات مطلوب ولا لا؟ ها؟ طيب هذا الموجود في القضية إخراجه والتنزه منه بالرجوع إلى هذه المعاني العامة أكمل ولا إبقاؤه أكمل؟ ها؟ أكمل إخراجه أكمل والتنزه منه أكمل، هذا لا يحتاج إلى نص خاص، واضح ولا لا؟ لا يحتاج إلى نص خاص، ولهذا يقولون يستحب أن يمسح ذكره ثلاث مرات وينتره. النتر هنا اختلف المشايخ في معناه، هل النتر باليد ولا النتر بالدفع بالعضلة؟ تمام؟ بعض المشايخ يقول النتر يكون استخدام بالجذب باليد، ولكن يشكل عليه ما الفرق بين النتر والمسح، قال مسحه وبعدين قال ونتره، شو الفرق بينهما؟ لذلك فسره الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال النتر لا يكون باليد، النتر المسح باليد، خلاص النتر يكون ايش؟ بالدفع بالعضلة، ماشي، أن يدفع بحيث يخرج ما بقي فيه من بقايا البول. نعم، قال ونتره ثلاثا وتحوله من موضعه، أيضا هذا سنة النتر ثلاثا وتحوله من موضعه. بالمناسبة بعض الناس يقول النتر هذا مضر بالصحة، وأنا سألت أطباء، سألت طبيب في المسالك البولية متخصص استشاري في المسالك البولية عن النتر، فقال هذا غير مضر، بل قال إن هذا النتر اللي هو الدفع بالعضلة قال إننا ننصح به بعض المرضى، وبالعكس يقوي العضلة ولا يضعفها، فلا علاقة له بسلاسل البول، بل ربما يكون يعني أكثر في الوقاية من سلاسل البول لأنه يقوي العضلة، ماشي، هكذا قال. وهو موجود ترى في عندهم في الطب اسمه تمرين كيجل، تمام، في جذب والدفع بالعضلة حتى يقويها، ماشي. طيب وليس هذا درس في الطب. قال ونتر ثلاثا وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا. هذا ما الدليل عليه أنه يستحب أن يستنجي في مكان آخر يتحول من موضعه؟ ما الدليل؟ المعاني العامة، إذا استنجى في المكان صار الماء ينزل على النجاسة ربما يرجع يطرطش عليه الماء ويرش عليه الماء، صح ولا؟ فنقول الابتعاد عن النجاسة أكمل، هذا ما هذا هو الدليل على هذه المعنى. قال إن خاف تلوثا، وهذه السنن عقدها الناظم بقوله وفي الدخول بالشمال يبتدي عكس انتعال ودخول المسجد. طيب ولم يذكر أنه في الخروج يخرج باليمنى، لكن يمكن أن يفهم من مفهوم المخالف، ماشي. قال وفي الدخول بالشمال يبتدي عكس انتعال ودخول المسجد، واضح. طيب وارتاد للبول، اللي هو ارتاد إيش؟ قال وارتاد للبول مكانا، ما قال رخوا في النظر، قال وارتاد للبول مكانا وابتعد، مكانا يعني مكانا رخوا. طيب وابتعد بعده في فضاء، ماشي، مستترا واستتاره، ثم على اليسرى اعتمد، اعتماده على رجله اليسرى، ثم من أصله يمر اليسرى مسحا ثلاثا وثلاثا نترا، ثم من أصله يعني أصل الذكر يمر اليسرى مسحا ثلاثا وثلاثا نترا، وإن يخف تلوثا تحولا، إذا خاف تلوثا تحول عند استنجائه، تمام، وذاك سنة ككل ما خلا. نعم.
قال رحمه الله ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض وكلامه فيه وبوله في شق ونحوه ومس فرجه بيمينه واستنجاؤه واستجماره بها واستقبال النيرين.
نعم، هذا شروع في المكروهات، وذكر سبع مكروهات، أولها دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة، يكره الإنسان يدخل إلى الخلاء ومعه شيء فيه ذكر الله تعالى. والمرداوي في الإنصاف قال إنه إيش؟ المصحف يحرم، هذا يعني مثلا معاه كتاب من كتب العلم يكره، لكن المصحف قال يحرم إلا لحاجة، لأن الكراهة تزول عند الحاجة كخوف ضياعه أو خوف سرقته أو نحو ذلك. الثاني رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض، الأصل للإنسان أن يحافظ على ستر عورته ما استطاع، فإذا احتاج إلى كشفها يكشفها بقدر الحاجة، ولهذا يكره له أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض حتى لا يكشفها من غير حاجة. الثالث، ولاحظ هذا راجع أيضا إلى المعاني العامة، ستر العورة مطلوب ولا لا؟ مطلوب، ماشي. وكلامه فيه كذلك يكره الكلام عند قضاء الحاجة للخبر الوارد في ذلك، وكذلك يكره بوله في شق ونحوه، يعني جحر أو نحو من ذلك، يكره أن يبول فيه، فإنه ذكروا عدة أسباب في هذا، منها أنه قد يكون يعني مأوى لبعض الدواب أو نحو ذلك. كذلك يكره مس فرجه بيمينه، فإذا أراد أن يمس الفرج يمس باليسار، إذا احتاج إلى مس يمس باليسار، واستنجاؤه واستجماره أيضا باليد اليمنى مكروه، واستقبال النيرين كذلك مكروه، النيران هما الشمس والقمر. وما الدليل على كراهة استقبال النيرين؟ الدليل على ذلك المعنى المطلوب في الشرع، وهو أن الإنسان ينبغي له أن يستر عورته وأن يبتعد عن مظنة انكشاف العورة، تمام؟ طبعا محل المسألة استقبال النيرين في الخلاء ولا في الفضاء ولا في البنيان؟ في الفضاء، خلاص، واحد في الصحراء، تمام، والشمس في جهة الغرب، خلاص. طيب استقباله للشمس، مواجهته للشمس، أستر لعورته أم تنحيه عنها؟ تنحيه عنها. فلذلك يكره له استقبال النيرين، ماشي. وهذه لا يدخل فيها ما لو كان في البنيان، ولا يدخل فيها ما لو كان بينه وبين الشمس حائل، لأن هذا يجوز حتى في استقبال القبلة، ولا يدخل فيها أيضا، لا يدخل فيها ما لو كانت الشمس في كبد السماء، ما يقدر هذا، لو أي جهة يستقبلها لن يكون مستقبلا للشمس، واضح هذا؟ طيب، فهذا ذكر المكروهات. وقد نظمها الناظم بقوله ويكره الدخول باللذ فيه ذكر ولا حاجة تستدعيه. ويكره الدخول باللذ، اللذ إيش هو؟ اللذ هو اسم موصول بمعنى الذي. طيب اللذ أو الذي، باللذ فيه ذكر، يعني يكره الدخول بما فيه ذكر لله عز وجل، ولا حاجة تستدعيه، أنه يجوز للحاجة كما ذكر المصنف. قال ويكره الكلام إن عنه غنى، يعني يكره الكلام إلا لحاجة، إن عنه غنى يعني إن لم تدعو له الحاجة. ورفع ثوبه ولم يكن دنا، رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض. والبول في شق ومس الفرج أي باليمين، والبول في شق ونحوه كما ذكر المؤلف، ومس الفرج باليمين أو بها يستنجي، قالوا استنجاء واستجمار بها، أو بها يستنجي. واستغنى بذكر الاستنجاء عن ذكر الاستجمار، لأنه الاستنجاء والاستجمار إذا اجتمعا افترقا، وإذا ذكر الاستنجاء مطلقا فإنه يقصد بالاستنجاء والاستجمار، كما ذوب المصنف رحمه الله في قوله باب الاستنجاء يعني والاستجمار من باب يعني إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، والله أعلم. ولم يذكر نيرين. نعم، إيه نعم، الناظم يبدو أنه لم يذكر استقبال النيرين، يبدو أنه لم يذكر استقبال النيرين. نعم، المشكلة قربت الشريحة ما أقدر. إيش البيت الأخير؟
والبول في
أي باليمين
أو بها
استنج. أنت مكسور. أي باليمين، أي باليمين أو بها يستنج. طيب المحرمات،
تفضل. قال رحمه الله ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان، ولبسه فوق حاجته، وبوله في طريق وظل نافع، وتحت شجرة عليها ثمرة.
طيب الآن ذكر المحرمات، ذكر أنه يحرم أولا استقبال القبلة في غير البنيان، قال يحرم استقبال القبلة، الثاني استدبار القبلة في غير البنيان، كلاهما إيش؟ كلاهما محرم، وعلم منه جواز ذلك في البنيان جمعا بين الأحاديث. الثالث من المحرمات لبثه فوق حاجته، أن يبقى في قضاء الحاجة كاشفا عورته أكثر من قدر الحاجة، لأن هذا كشف للعورة من دون حاجة، كشف للعورة من دون حاجة. لاحظ سؤال، لما ذكر رفع ثوبه، طبعا عندنا المذهب كشف الإنسان لعورته ولو كان خاليا لا يجوز، كشف الإنسان لعورته من دون حاجة ولو كان خاليا لا يجوز، ماشي، يجوز في أحوال معينة وهذا، لكن الأصل أنه لا يجوز. طيب رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض حكم عليه بالكراهة، لبثه فوق حاجته حكم عليه بالتحريم. ليش؟ لما يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض هو يرفع ثوبه لأجل الحاجة، أما لما انقضت الحاجة ولبث كاشفا عورته، وكشف العورة هنا لم يكن لأجل الحاجة. واضح هذا؟ واضح هذا؟ تمام. نعم. وذكر أيضا أن لبث فوق الحاجة مضر. قال وقد ابتلي الناس به اليوم. لبث الإنسان فوق حاجته. الله المستعان. طيب. وصار لبعض الأحيان يصير يعني مكان قضاء الحاجة مكان للاسترخاء، حتى وجدت بعضها يحطون تلفون وتلفزيون سماعات. الله المستعان. ماشي. قال إيش؟ ولبث فوق حاجته. كذلك من المحرمات كم بقي لنا؟ نعم. كذلك من المحرمات البول في طريق، طريق الناس. قد ورد الحديث اتقوا اللاعنين الذي تخلى في طريق الناس أو في ظلهم، وكذلك في الظل النافع. تمام. أما الظل الذي لا يجلس فيه أحد فإنه لا يمتنع البول فيه. الثالث تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة، إذا البول تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة كذلك هذا كله يحرم. لماذا قلنا التحريم؟ لأنه قال اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، وذكرت أحاديث أخرى في الباب. وهذا نظمه الناظم بقوله ويحرم استقبال بيت ربنا وعكسه وقد أبيح في البناء. ويحرم استقبال بيت ربنا، استقبال القبلة، وعكسه اللي هو إيش؟ الاستدبار. وقد أبيح الاستقبال والاستدبار في البناء، يعني في البناء البنيان. قال واللبث فوق قدر حاجة حرم، اللبث فوق حاجته. والبول في الظل ومن الناس تأم، والبول في الظل ومن الناس تأم. قوله ومن الناس تأم جمع فيه إيش؟ بول في الطريق لأن الناس تقصده، وما البول تحت شجرة عليها ثمرة لأن الناس تأمه أي تقصده. هذا ما يتعلق بهذا الدرس، وما ودنا يعني نحبسكم عن الصلاة، لذلك نقف. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.